الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام العالم عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في باب ما نهي عنه من البيوع، قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، اقرأ شيخ.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان يتبايعها أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها ثم تنتج التي في بطنها.
نعم، لها تكملة عندك.
قيل أنه كان يبيع الشارفة وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته.
نعم، هذا الحديث فيه من البيوع المنهي عنها. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. حبل الحبلة أريد به الجنين الموجود في بطن أمه حين العقد، والحبلة جمع حابل مثل كاتب وكتبة، وهو الناتج أو النتاج. وحبل الحبلة هو نتاج النتاج، وقد فسره في الحديث بأنه من بيوع الجاهلية، ومعناه البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ما في بطنها ثم تلد التي ولدتها. واضح؟ هذا حبل الحبلة، وهذا تفسير ابن عمر رضي الله عنهما، وهو تفسير راوي الحديث، والراوي أعلم بمعنى ما روى، والمحققون من أهل الأصول على أن تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهر. وقال الشيخ عبد الله الفوزان: ولا مانع أيضا من الأخذ بما جاء في تفاسير أخرى ذكرها الشراح، لأن بعضها من راوي الحديث، وبعضها تحتمله اللغة. وقوله الجاهلية وهو اسم لما كانت عليه العرب قبل الإسلام من الشرك وعبادة الأوثان، فهو مشتق من الجهل لغلبته عليهم. يبتاع الجزور أي يشتريها، والجزور البعير ذكرا كان أم أنثى. وذكر الجزور هنا، ذكر الجزور هنا إما لأنه كان فعل الجاهلية فيه خاصة، وإما أن يكون ذكره على سبيل التمثيل، إذ لا فرق بين الجزور وغيرها من الحيوانات في ذلك. تنتج الناقة يعني تلد، بمعنى تلد ولدا ثم تنتج التي في بطنها، أي تلد التي في بطن الناقة التي وقع عليها العقد، بمعنى تعيش المولودة حتى تكبر ثم تلد. قوله قيل إنه كان يبيع الشارف، هذا تفسير من المؤلف، وقد جاء في القاموس وشرحه: الشارف من النوق المسنة الهرمة، والنتاج وهو وضع جميع البهائم. وهذا الحديث فيه النهي عن بيع حبل الحبلة، وهذا النهي للتحريم ويفيد فساد العقد، لأنه بيع إلى أجل مجهول، لأن أجل الثمن غير معلوم، والأجل له وقع في الثمن في طوله وقصره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فدلت الآية على اشتراط كون الأجل معلوما فيما كان بأجل، ولأن جهالة الأجل تفضي إلى الخصام والنزاع بين المتعاقدين، وهذا أمر لا يرضاه الإسلام. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه أيضا مما يستفاد منه مثل هذا البيع، يدل على تساهل أهل الجاهلية وعدم عنايتهم بضبط أمور دنياهم. والسر في ذلك والله أعلم أن المبيع قد لا يكون له أهمية، فلهذا لا يبالون بهذه الآجال المجهولة وبهذا الثمن المعدوم، لأن المبيع إما ناقة كبيرة جدا أو شبه ذلك مما لا يهمهم لو تأخر الثمن أو لم يحصل. نعم اقرأ.
وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع.
البائع والمبتاع أو المشتري المبتاع. نعم، هذه في ألفاظ الحديث، عندنا البائع والمشتري، لكن ورد في حديث في رواية مسلم عن نافع عن ابن عمر مرفوعا إلا أن عندهما البائع والمبتاع بدل المشتري. والمثبت هو لفظ أبي داود. وحتى يبدو صلاحها، يعني حتى يبدو صلاحها، ويبدو بدو الصلاح جاء تفسيره في حديث أنس رضي الله عنه الذي بعده، وسيأتي بيانه. فلا يجوز للإنسان، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن البائع والمشتري، وأن يبيع ثمر لم يبدو صلاحه، وأن يشتري الآخر ثمر لم يبدو صلاحه. وهذا منع من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المنع إن كان احتياطا لحق الإنسان فليس له أن يتركه مع ارتكاب النهي، ويقول أسقطت حقي من اعتبار المصلحة، فإن المنع لمصلحة المشتري. وهذا الحديث فيه النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وذلك بأن تظهر الحمرة أو الصفرة في ثمر النخل، والضابط لبدو الصلاح هو ما يستفاد من مجموع الأحاديث، وهو أن يجتمع في الثمرة وصفان، يجتمع في الثمرة وصفان: الأول صيرورة الثمر إلى الصفة التي تطلب فيها عادة للأكل، ففي المتلون بانقلاب اللون، وفي غيره بأن يتموه ويتلين، وفي نحو القثاء والباذنجان بأن يكبر ويجنى مثله غالبا للأكل، وفي الحبوب باشتدادها. الثاني أن تؤمن العاهة على الثمار غالبا، وهذا الوصف يستدل عليه بزهو بعض الثمرة، وبمعرفة أهل الخبرة بالثمر أن حصول الأمن من العاهة ببدو الصلاح. وهذا النهي عند الجمهور يقتضي الفساد، فيكون بيعها غير صحيح. وقد تعددت الروايات والألفاظ في هذا الباب، وكلها بمعنى واحد تدل على منع بيعها حتى يبدو صلاحها وتؤمن العاهة ويقل الخطر، لأن العاهة تؤمن غالبا بعد بدو الصلاح، وقبله تسرع يعني إليه لضعفه. ويستثنى من النهي عن بيعها قبل بدو صلاحها لو باعها بشرط القطع في الحال، فهذا يجوز بالإجماع، فهذا يجوز بالإجماع بشرط أن تكون الثمرة منتفعا بها للعلف مثلا، وكذا لو باعها مع أصلها فهذا لا خلاف في جوازه. واضح أيها الإخوة، النهي عن هذا البيع محرم، يبطل البيع ويفسد العقد. طيب لو لأنه باعها ولم يبدو صلاحها، طيب إذا اشترى هو يريد الثمر قبل بدو صلاحها، علف للبهائم أو ليجعل منه يعني يزرعه أو غيره بذور، يصح لكن يجنيه في الحال، يعني يقطعه في الحال لا يؤخر، يجنيه في الحال. أو إنسان اشترى النخلة مع ما فيها من ثمر فجاز، وهذا فيه جواز بيع الثمرة إذا بدأ صلاحها مطلقا بشرط القطع أو بشرط الإبقاء إلى وقت الجذوذ. فإذا بيعت مطلقا أو بشرط الإبقاء لزم البائع تبقيتها إلى وقت الجذاذ، لأن هذا هو العادة فيها. وأيضا فيه الحكمة من النهي عن بيعها. قد يقول إنسان لماذا حرم الإسلام بيع ثمر قبل بدو الصلاح؟ الحكمة من ذلك أنها قبل بدو صلاحها لا منفعة فيها للمشتري، فيكون المشتري يبذل ماله فيما لا نفع فيه، ويكون البائع أكل مال أخيه بالباطل، ويكون المشتري وافق البائع على أمر محرم وأضاع ماله، وقد نهينا عن ذلك. وأيضا أنها قبل بدو صلاحها معرضة لكثير من الآفات التي تنقص مقدارها أو تقلل من جودتها أو تتلفها. أيضا من الحكم أن قطع أن الشرع جاء لقطع أسباب التنازع والتخاصم بين المتعاقدين وإزالة أسباب العداء وهو البغضاء بين المسلمين، لأن بيعها قبل صلاحها وسيلة لذلك. وهذا أيضا فيه لا خلاف بين العلماء في أنه لا يجوز بيع جنس من الثمار إذا بدأ الصلاح في جنس آخر. فإذا بدأ الصلاح في النخيل لم يجوز بيع العنب لأنه جنس آخر، كما أنه لا خلاف بين العلماء أن الشجرة الواحدة إذا بدا صلاحها جاز بيعها، وإنما الخلاف في جواز بيع النوع الواحد والجنس الواحد إذا بدا الصلاح في بعض أشجاره. وقال الشيخ عبد الله الفوزان وأظهر الأقوال في هذه المسألة أنه إذا بدا الصلاح في شجرة جاز بيع سائر أنواعها في البستان دون الأنواع الأخرى، فإذا بدأ الصلاح في شجر العنب جاز بيعه كله، وإذا بدأ الصلاح في التين جاز بيعه كذلك، وإذا بدأ في النخل السكري أو النخل الشقراء جاز بيعه، لكن لو بدأ في السكري لم يجوز بيع غيره مما لم يبدو صلاحه، لأن الاعتبار أيها الإخوة بدو الصلاح في جميع الأشجار، يعني الاعتبار بدو الصلاح في في جميع الأشجار يشق، ويؤدي إلى الاشتراك واختلاف الأيدي في النوع الواحد، وهذا فيه ما فيه، فوجب أن يتبع ما لم يبدو صلاحه من نوعه ما بدا صلاحه، وقياسا أيضا على الشجرة الواحدة كما تقدم، ولأنه عرف بواسطة أهل الخبرة من الفلاحين أن الصلاح في النوع الواحد يتقارب زمنه عادة. يعني لو بدأ صلاح إحدى الأشجار واقترب الأخرى جاز بيعه، لكن لا يبدو صلاح شجرة بنوع ويشتري شجرة بنوع آخر لم يبدو صلاحها. وهذا أيضا، وهذا عند أهل الخبرة يعرفون ذلك. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم.